بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أمورا عديدة يمكن أن تتدخل في بحثنا الأصلي، ولهذا نقدم البحث فيها. فبحثنا اشتراط الزمان في ليوم العيد بالذات للذبح، وهذا جرنا إلى اشتراط الزمان في الحلق والتقصير. فبحثنا اشتراط الزمان ليوم العيد بالذات للحلق والتقصير والترتب بينهما، هناك روايات بحثناها. ومن جملة الأمور التي قد تؤثر في بحثنا هذا حكم من نسي الذبح أو النحر في منى حتى أفاض من منى وذهب إلى مكة مثلا وزار، يعني قام بالطواف مثلا، فبعد ذلك يرجع إلى منى يذبح أو يذبح في مكة. فإذا قلنا بأنه يجزي الذبح في مكة فقد نتعدى من حال النسيان إلى الجهل. خب الأصحاب لابد يتعدون، فلنتعدى أكثر، فلنتعدى إلى حال العجز أو منع السلطة عن الذبح في منى. فأيضا نقول كما أنه في حال النسيان أو الجهل يمكن أن الاكتفاء بالذبح في غير منى، في حال المنع لعله أولى بأن يتحول الحكم إلى الذبح في مكان آخر. هناك رواية أنا فحصت لم أجد غير هذه الرواية بهذا الشأن، ولكن هذه الرواية الظاهر أنها تامة سندا ودلالتان، تدل على أن من نسي الذبح أو النحر في منى حتى زار البيت حسب تعبير الوارد في الرواية، فالراوي يقول فاشترى الهادي في مكة وذبح، الإمام يقول أجزأه ذلك. هذه الرواية باب 39 من أبواب الذبح، الحديث الخامس. الحديث الخامس والحديث الحادي عشر، مكرر صاحب الوسائل مكرر هذه الرواية في باب واحد، في الباب 39 مرة جايب الرواية بلي عن الكليني، هذا رقم 5 عن الكليني، ورقم 11 عن الصدوق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمكرر هذه الرواية رقم 5 ورقم 11. في الرقم الخامس يقول وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عليكم السلام ورحمة الله عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح. ظاهر ثم ذبح يعني أنه في نفس مكة، وإن كان قد واحد يقول بأنه من يقول ذبح فاشترى بمكة ثم ذبح يعني لعله ذهب إلى منى وذبح هناك، لكن هذا بعيد جدا، لو كان لقال ذكره الراوي هالمقدار يقول فاشترى بمكة ثم ذبح، فظاهر الحال أنه ذبح في مكة. قال لا بأس قد أجزأ عنه. في رقم الحادي عشر مقارب جدا، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، هناك معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، يحصل اليقين أو الاطمئنان بأنها في واقعها رواية واحدة، الراوي المباشر هو هو والإمام هو هو ومضمون الرواية هو هو باختلاف يسير جدا. الآن نشير إليه، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحارها، هناك ثم ذبح، بس هذا الفرق. في رجل نسي أن يذبح بمنى، هنا نسي أن يذبح بمنى، نفس الشيء التعبير يذبح في البداية أي، لكن الظاهر أن صحيح هو ما جاء في النقل الأول، وهذا النقل الثاني يصير نوع من التهافت في بين صدر الرواية نسي أن يذبح بمنى وبالأخير يقول ثم نحرها، هذا نوع من التهافت. الظاهر أن صحيح هو ما جاء في النقل الأول في نقل الكافي. على كل حال فهذا فقط هذا الفرق بين النقلين، في النقل الأول يقول ثم ذبح، وفي النقل الثاني يقول ثم نحرها، هذا مو ذات أهمية هذا الفرق. قال: لا بأس قد أجزأ عن، هناك هم قال شنو؟ قال: لا بأس قد أجزأ عن، يعني كل نص الرواية تماما نفس الشيء ما عدا هذه كلمة ثم ذبح هناك وهنا ثم نحرها. والظاهر أن السند تام، يعني الأصحاب ذكروا هذه الرواية وعبروا عنها بصحيحة، بصحيحة معاوية بن عمار. وطبعا بالنسبة إلى حدود مدلول هذه الرواية قد يقع الكلام في أنه هل يشمل ما إذا زار ذهب إلى مكة وتأخر ذبحه إلى ما بعد الزيارة إلى ما بعد الطواف، وإن كان بعد أيام التشريق، يشمل هذه الحالة أو لا بإطلاقها أو لا، أو فقط في أيام التشريق؟ هذا قد يقع فيه الشك، ولكن إجمالا بالمقدار الذي نوافق من دلالة هذه الرواية لا يبعد التعدي إلى حال العاجز بسبب سلطة ونحو ذلك، وذلك لأنه يعني شبه اطمئنان أكو بأن العاجز أولى بترتب هذا الحكم عليه من النسيان والجهل، فهذا يؤثر على بحثنا وسندقق فيه إن شاء الله عندما نرجع إلى بحثنا الأصلي. الآن خلنا نلخص هذه الأبحاث حتى يمكننا أن نرجع إلى البحث في ما إذا دار الأمر بين الحفاظ على مكان الذبح وهو منى، أو الحفاظ على زمان الذبح وهو يوم الأضحى، فماذا يصنع؟ قلنا بأنه أولا النقاط التي بحثناها نلخصها: النقطة الأولى أنه لا يوجد دليل واضح على لزوم إيقاع الذبح في خصوص يوم الأضحى بالنسبة إلى اليوم، ماكو دليل واضح. لا طبعا التزمنا بالاحتياط الوجوبي مراعاة للشهرة وللسيرة. ثانيا لا يوجد دليل واضح أيضا على لزوم إيقاع الحلق والتقصير في يوم الأضحى بالذات والأحوض، لكن هم التزمنا بالاحتياط الوجوبي الالتزام بذلك أيضا للشهرة والسيرة أيضا. بلي النقطة الثانية أيضا لا يوجد دليل واضح على لزوم إيقاع الحلق أو التقصير. النقطة الأولى على لزوم إيقاع الذبح في يوم الأضحى. النقطة الثانية، لا دليل واضح على لزوم إيقاع الحلق أو التقصير في يوم الأضحى بالذات، ولكن الأحوض وجوبا الالتزام بذلك للشهرة والسيرة. ثالثا، أنه الترتيب بين الحلق، عفوا بين الذبح ثم الحلق أو التقصير، الظاهر أن هذا الترتيب لولا وجود نسيان أو عذرين في الحالة الطبيعية الاختيارية هذا الترتيب واجب، لأنه روايات عديدة دلت على هذا الترتيب، فلا بد أن نلتزم بهذا الترتيب بقطع النظر عن الزمان، ولكن الترتيب لا بد من الحفاظ عليه. بل إلا إذا مثلا استلزم هذا الترتيب الخروج عن الزمان، فهذا لا بد أن يبحث، لأنه إذا دار الأمر بين الحفاظ على الترتيب وبين الحفاظ على زمان يوم الأضحى الذي قلنا بالاحتياط الوجوبي أن يكون في يوم الأضحى، فماذا يصنع؟ هذا بحاجة إلى بحث. رابعا، أنه نتيجة الاحتياطين اللذين ذكرناهما، الاحتياط الوجوبي بشرط بالزمان بلزوم مراعاة الزمان وهو يوم الأضحى في الذبح، وكذلك الاحتياط الوجوبي بلزوم مراعاة الزمان في الحلق والتقصير. هذا الاحتياط الوجوبي إنما هو على مستوى الحكم التكليفي لا على مستوى الحكم الوضعي بمعنى الشرطية. لماذا؟ هذا ما وضحنا شنو السبب في أننا أصل الوجوب وجوبه أن يوقع الذبح في يوم الأضحى وأن يوقع الحلق والتقصير في يوم الأضحى، أصل الوجوب التكليفي نحتاط فيه بالاحتياط الوجوبي، ولكن شرطية ذلك في صحة العمل ما نحتاط فيها، فإذا خالف وأدى ذلك سواء الذبح أو الحلق والتقصير، لو أداه في يوم آخر خالف، فسإما نسيانا أو جهلا أو حتى عمدا لو خالف، فالاحتياط الوجوبي الذي ذكرناه ما يستدعي القول بالبطلان، وإنما أثم بناء على الاحتياط الوجوبي، أثم مو فتوى بناء على الاحتياط الوجوبي أثم. ولكن وإذا كان نسيانا أو جهلا خب حتى الإثم ما بي، ولكن عمله صحيح، ما نبني على الاحتياط الوجوبي ببطلان عمله في يوم آخر. شنو السبب في أننا نبني على الاحتياط الوجوبي على مستوى الحكم التكليفي ولا نبني على الاحتياط الوجوبي على مستوى الحكم الوضعي في كونه شرطا في الصحة؟ لا نبني على كونه شرطا في الصحة بالاحتياط الوجوبي، وإنما نبني على مجرد الوجوب بل على مستوى الحكم التكليفي. السبب في ذلك أن ما دعانا إلى الاحتياط الوجوبي هو مراعاة الشهرة والسيرة، ما كان عندنا دليل واضح، الأدلة كلها كانت قابلة للنقاش، فقط الشهرة والسيرة هما اللذان دعانا إلى الحكم بالاحتياط الوجوبي، وكل من الشهرة والسيرة ليس من الواضح كونها على مستوى الحكم الشرطي الوجوب الشرطي، يعني القدر المتيقن من قيام الشهرة والسيرة على الالتزام بهذا العمل، الالتزام بإيقاع الذبح في يوم الأضحى، والالتزام بإيقاع الذبح في بإيقاع الحلق والتقصير في يوم الأضحى. لكن على أي أساس؟ على أساس كونه واجبا تكليفا، أو على أساس شرطيته في صحة العمل، اشتراطه في صحة العمل؟ هذا ما ثابت، لا بالشهرة ثابت أن المشهور رأيهم شرطية، ولا ثابت أن السيرة كانت على الشرطية. كل من الشهرة والسيرة قائمة على أصل الالتزام بإيقاع هذه الأعمال في يوم العيد. أما جهة ذلك، لما يلتزمون؟ هل للوجوب التكليفي المستقل بدون تأثير ذلك على صحة العمل، أو لأجل كونه شرطا في صحة العمل؟ ما ندري، ما واضح. لا من الواضح كون الشهرة على الشرطية، ولا من الواضح كون السيرة على الشرطية. على أصل الالتزام أكو شهرة وأكو سيرة. إذن فهذا الاحتياط الوجوبي متعلقه مردد. احنا نريد نراعي الشهرة والسيرة، وما ندري الشهرة والسيرة تعلقتا بمن؟ تعلقتا بالوجوب التكليفي او بالوجوب الشرطي او بكليهما؟ فأقول حال هذا الاحتياط الوجوبي إذا أردنا أن نلتزم به ليس بأفضل حالا من العلم الإجمالي. هذا مراعاة هذا الاحتياط الوجوبي على أفضل تقدير حال العلم الإجمالي. لو علمنا إجمالا بشيء ما بأنه إما هو واجب بالوجوب التكليفي أو بالوجوب الشرطي، ماذا نصنع؟ هذا بحاجة إلى توضيح فني في علم الأصول، حتما مطروح يعني خلفية الأصولية لهذا المسألة الفقهية. الخلفية الأصولية لهذه المسألة الفقهية هي أن مرجع هذا الشك، يعني هذا العلم الإجمالي بأنه هل هذا وجوب تكليفي أو وجوب شرطي، مرجعه إلى العلم الإجمالي بكون هذا الزمان واجبا بوجوب مستقل عن وجوب أصل الذبح والحرق أو التقصير. فعدنا وجوبان مستقلان ليس أحدهما شرطا في الآخر، فإذا خالف أحدهما الآخر يبقى إذا كان وجوب مراعاة الزمان وجوبا مستقلا، فلو خالفه أثم، ولكن لو عمل بالذبح أو الحلق والتقصير في يوم آخر فقد امتثل ذاك الوجوب الآخر. وجوبان مستقلان، لو ترك أحدهما يبقى الآخر، فالآخر صحيح ما يبطل. هذا احتمال، هذا أحد طرفي العلم الإجمالي. والطرف الآخر أن يكون هذا الزمان أو مراعاة هذا الزمان ليس واجبا بوجوب ثان، بل هو شرط في متعلق الوجوب الأول. يعني لم يتعلق الوجوب بمطلق الذبح أو مطلق الحرق والتقصير، وإنما تعلق الوجوب بالذبح المشروط بيوم الأضحى، وتعلق الوجوب بالحرق والتقصير المشروطين بيوم الأضحى. وهذا يعني العلم الإجمالي بكون الزمان مراعاة الزمان واجبا إما بوجوب مستقل أو كونه واجبا ضمنيا في الواجب الأول، يعني نوعان من الوجوب التكليفي. احنا تسامحا نقول بأنه يدور أمره بين الوجوب التكليفي والوجوب الوضعي أو الوجوب الشرطي أو الحكم الوضعي، إما الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، وإلا في الحقيقة كلاهما حكم تكليفي، ولكن أحد الطرفين حكم تكليفي مستقل والآخر حكم تكليفي ضمني ضمن الواجب الأول. إما يجب مراعاة الزمان بوجوب مستقل عن أصل الذبح، عن وجوب أصل الذبح وأصل الحلق والتقصير، أو أنه يجب الذبح مشروطا بهذا الزمان، بحيث صار الزمان بلي واجبا ضمنيا وأيضا تكليفي ولكن ضمني. فقولنا أنه يدور الأمر بين حكم تكليفي وحكم وضعي هذا تسامح، وإلا في الحقيقة كلاهما حكم تكليفي، ولكن إما حكم تكليفي مستقل أو حكم تكليفي ضمني، فهذا علم إجمالي بنحوين من الحكم التكليفي. هذا العلم الإجمالي شنو؟ يجب الاحتياط في طرفي أو يمكن إجراء البراءة في أحد طرفي دون الآخر؟ شنو؟ لازم نحقق أمثال هذا العلم الإجمالي. هذا يشبه ما إذا قلمنا إجمالا بأن السورة واجبة في الصلاة، ولكن إما هي واجبة بوجوب مستقل أو واجبة ضمن الصلاة، جزء من الصلاة، جزء شرط بحيث يكون جزءا من واجب مركب وهو الصلاة وأحد أجزائها السورة، أو أن السورة لا واجب في واجب، واجب مستقل في ضمن ذاك الواجب، واجب في واجب غير يختلف عن الجزء من واجب واحد مركب. و ثمرة الفرق بينهما هم يظهر فيما إذا صلى بدون سورة. إذا صلى بدون سورة على تقدير كون السورة واجبة بوجوب مستقل فصلاته صحيحة، غاية الأمر هو آثم، آثم بتركه لهذا الوجوب المستقل. ولكن على فرض أن يكون تكون السورة واجبة بوجوب ضمني ضمن الصلاة، أحد أجزاء الصلاة، فصلته باطلة إذا صلى بدون سورة متعمدا. طبعا هذا بغض النظر عن الروايات لا تعاد الصلاة إلا في خمس، بغض النظر عن ذاك البحث. إذا علمنا إجمالا بأنه إما تكون السورة واجبة بوجوب مستقل، وإما أن تكون السورة واجبة بوجوب ضمني للصلاة، ماذا نصنع؟ شنو مقتضى الأصل العملي في هذا العلم الإجمالي؟ الصحيح أنه لا يمكن إجراء البراءة عن كلا الطرفين، بحيث نجري البراءة عن هذا الوجوب التكليفي سواء كان تكليفيا استقلاليا أو كان تكليفيا ضمنيا، هذا معنى إجراء البراءة عن كلا طرفي هذا العلم الإجمالي، ويؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا مسلم، هذا باطل، لا يمكن إجراء البراءة عن هذا الوجوب التكليفي على كلا التقديرين. إذا قلنا على كلا التقديرين يعني أجرينا البراءة عن كلا طرفي هذا العلم الإجمالي، فلا يمكن إجراء البراءة عن هذا الحكم التكليفي على كلا تقديريه. نأتي إلى كل من طرفي هذا العلم الإجمالي، لا بد وأن نتأمل في في أن كل طرف من طرفي هذا العلم الإجمالي صالح للبراءة أو لا. إذا كان أحد طرفي غير صالح للبراءة لجرت البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض. فنقول بأنه البراءة عن الوجوب الاستقلالي غير صالح، الوجوب الاستقلالي غير صالح لإجراء البراءة، فتجري البراءة عن الوجوب الضمني بلا معارض. توضح ذلك أنه ماذا نصنع بالبراءة عن الوجوب الاستقلالي؟ البراءة عن الوجوب الاستقلالي لا تفيدنا لتصحيح صلاته بدون سورة، ولا تفيدنا لرفع العقاب عنه نهائيا، ولا تفيدنا لرفع العقاب من جهة الوجوب الاستقلالي لا من جهة الوجوب الضمني، يعني رفع جهتي مو رفع لأصل العقاب مهما كانت جهته، بل رفع جهة واحدة عن العقاب. شيء من هذه الفوائد الثلاثة ما يمكن أن نستفيدها من هذه البراءة. إذا تكون هذه البراءة لهوا، أصلا البراءة ما رح تجري. أما أن نجري البراءة لتصحيح صلاته بدون سورة هذا لا يمكن، لأن صلاته بدون سورة، صحة صلاته أو بطلان صلاته بدون سورة منوطة بالطرف الآخر مو بهذا الطرف. كون صلاته بدون سورة صحيحة أو غير صحيحة منوطة بأن يكون السورة واجبة بالوجوب الضمني أو غير واجبة بالوجوب الضمني. إذن فالبراءة عن الوجوب الاستقلالي ما يثبت. البراءة عن الوجوب الاستقلالي إلا بالتلازم، وهذا راح يصبح الأصل أصلا مثبتا، أصل مثبت يعني تمسك بلوازم البراءة، بلوازم أصلا من الأصول العملية. يعني قد تقول بأنه إن لم يكن واجبا بالوجوب الاستقلالي إذن يلازمه أنه إذن هو واجب بالوجوب الضمني، فإذا أجرينا البراءة عن الوجوب الاستقلالي سيثبت بالتلازم أنه إذن وجوبه وجوب ضمني، لكن هذا معناه التمسك بلوازم البراءة، وهذا باطل، هذا تمسك بالمثبتات الأصول العملية وهذا باطل. إذن فإجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي لا يثبت لنا أن الوجوب إذن وجوب ضمني حتى نقول إذن يثبت بطلانه صلاته مثلا، بطلان صلاته بدون سورة. هذه البراءة ما راح تثبت لنا لا صحة صلاته لا بطلان صلاته، لأن صلاته إن كانت السورة واجبة بالوجوب الضمني فصلاته باطلة، إذا كانت غير واجبة بالوجوب الضمني فصلاته صحيحة. فصحة صلاته بدون سورة وبطلانها منوطتان ب حكم أن السورة هل هي واجبة بالوجوب الضمني أو لا. فإجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي لا تثبت أن صلاته باطلة أو صحيحة. إذن فإجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي لا تؤثر في تثبيت صحة صلاته أو بطلان صلاته فيما إذا صلاها بدون سورة. وهل يمكن إجراء البراءة لتخلصه عن العقاب؟ أيضا لتخلصه عن مطلق العقاب أيضا لا يمكن، لأنه إذا صلى بدون سورة فهو معاقب على كل تقدير، سواء كان وجوبه استقلاليا فهو معاقب بتركه، أو كان وجوبا ضمنيا فأيضا معاقب بتركه لأنه صلاة راح تبطل. إذن فإجراء البراءة عن الوجوب الاستقلالي لا يفيده لتخليصه من العقاب بأي وجه كان من العقاب. هذا واضح. لقائل أن يقول بأن نجري البراءة عنه لا لتخليصه من العقاب على من كل جهة وعلى كل تقدير، بل تخليصه من العقاب من جهة الوجوب الاستقلالي فحسب. يعني يجري عنه البراءة عن الوجوب الاستقلالي لإثبات أنه لو صلى بدون سورة ما عوقب بعقوبة ناشئة من الوجوب الاستقلالي، قد يكون معاقبا بعقوبة ناشئة من الوجوب الضمني، ولكن ليس معاقبا بعقوبة ناشئة من الوجوب الاستقلالي. فنقول بأن هذا رفع جهتي للعقاب، ليس رفعا للعقاب، وإنما رفع لجهة العقاب، وهذا ما لا فائدة فيه عملا للمكلف، لأنه عملا هو معاقب يعلم بالعقاب، ما راح يستفيد من هذا الرفع الجهتي، هذا لا يؤمنه. هذا البراءة لابد أن تؤمن، هذه البراءة لا تؤمن، هذه البراءة براءة جهتية، والبراءة الجهتية لا تؤمن. إذن هذه البراءة لا يمكن إجراؤها، لأنه لا تفيد لتصحيح أو إثبات صحة أو بطلان صلاتي، ولا تفيد لرفع العقاب عنه نهائيا، ولا تفيد لرفع العقاب الجهتي، لأن رفع العقاب الجهتي هذا ليس تأمينا، والبراءة إنما وضعت للتأمين، وهذا ليس تأمينا، هذا رفع جهتي للعقاب وليس رفعا لأصل العقاب. وبالتالي هذا الطرف الأول من العلم الإجمالي غير صالح لجريان البراءة. إذن تجري البراءة عن الطرف الثاني بلا معارضة، لأن الطرف الثاني يمكن أن تفيد تجري البراءة، صالح لإجراء البراءة، وذلك لأن إجراء البراءة عن الوجوب الضمني تصحح صلاته، هذه البراءة تصحح صلاته، البراءة عن الوجوب الضمني للسورة تؤدي إلى البناء على صحة صلاته بدون سورة. وإن كان يبقى احتمال العقاب غير مؤمن فيكون آثما، لأنه احتمال العقاب بأي براءة لابني، البراءة عن كلا الطرفين خب ما ممكن، لأنه هذه مخالفة قطعية. البراءة عن ذاك الطرف الأول قلنا ما تجري البراءة عن الطرف الأول، والبراءة عن هذا الطرف الثاني هذه براءة لا عن كلا طرفي العلم، فالطرف الأول يبقى احتماله موجودا، واحتمال الطرف الأول لم يمكننا أن نجري البراءة عنه، فالطرف الأول احتماله يبقى منجز، وكل احتمال لم تجر عنه البراءة يبقى منجز. هسه هل المشهور يقبلون ذلك أو لا؟ قد يكون المشهور يقولون بأنه إذن براءة الشرعية ما تجري، ولكن براءة العقلية تجري، وطبعا هذا ما يؤاخذ أستاذنا الشهيد يؤاخذ على المشهور القائلين بقبح العقاب بلا بيان عقلا، أنه في هذه الحالة المفروض حتى البراءة العقلية ما تجري. شلون تجرون البراءة العقلية؟ هذا بحث خلاف في محله، من أنه إذا لم تجري البراءة الشرعية تجري البراءة العقلية أو لا. لا أقل على رأينا، على رأي أستاذنا الشهيد، إحنا اللي ننكر البراءة العقلية، ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، على أقل تقدير على هذا المبنى هنا نقول بأنه هذا الاحتمال احتمال العقاب الناشئ من الطرف الأول، هذا الاحتمال يبقى منجز، فهو آثم، يبقى آثما، لأنه ما استطعنا أن نجري عنه البراءة، فيبقى آثما لتركه للسورة، ولكن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة بالبراءة الثانية، بالبراءة عن الطرف الثاني، بالبراءة عن الوجوب الضمني، البراءة عن الوجوب الضمني تكفي لتصحيح صلاته، وإن كان يبقى آثما بسبب احتمال العقاب من جهة الطرف الأول. هذه النتيجة شنو؟ النتيجة أنه لو صلى بدون السورة يأثم، ولكنه صلاته صحيحة. هذا ما نعبر عنه بالتعبير المسامحي بأن البراءة لا تجري عن الوجوب التكليفي ولكن تجري عن الوجوب الشرطي، لأن الشرطية ننفيها فصلاته صحيحة، ولكن ما نجري البراءة عن الحكم التكليفي، فالحكم التكليفي مثبت عليه فيكون آثما. هذا تسامحا نعبر عنه بهذا التعبير، بأنه هذا البراءة لا تجري عن الوجوب التكليفي وإنما تجري عن الشرطية. ما نحن فيه من هذا القبيل تماما، وذلك لأنه مراعاة هذا الزمان واجبة، هسه إما بالعلم الإجمالي أو قل بالاحتياط الوجوبي الذي انتهينا إليه. هو الاحتياط الوجوبي خب ليس أفضل حالا من العلم الإجمالي. هذا الاحتياط الوجوبي جعلنا أن نلتزم بأصل وجوب مراعاة الزمان لهذه الأعمال، لأعمال يوم العيد، مراعاة زمان يوم العيد للذبح والحلق أو التقصير. ولكن ما ندري أن هذا أن مراعاة هذا الزمان هل هو واجب بوجوب مستقل أو بوجوب ضمني شرطية كالجزئية من حيث الوجوب الضمني، كما أن الجزئية يؤدي إلى وجوب ضمني، الشرطية هم تؤدي إلى وجوب ضمني. فهنا هل هذا شرط فوجوبه وجوب ضمني لأنه يجب الذبح المشروط بهذا الزمان، مثل يجب الصلاة المشتملة على السورة فيما نحن فيه، يجب الصلاة يجب الذبح المشروط بالزمان، فالتقيد بهذا الزمان يكون بالوجوب واجبا بالوجوب الضمني، أو أنه لا، أو أن هذا وجوبه وجوب استقلال، يجب الالتزام بهذا الزمان مستقلا عن أصل وجوب الذبح. عينا مثل مثال الصلاة، مثال السورة في الصلاة، هل أن السورة واجبة بوجوب مستقل أو بوجوب ضمنيا؟ عندئذ نفس الفكرة تجري، بأنه لا طرف الاستقلالي الوجوب الاستقلالي غير صالح لجريان البراءة، لأنه لا يفيد لا لتصحيح ذبحه بدون هذا الزمان ولا لرفع العقاب عنه مطلقا ولا للرفع الجهتي للعقاب. فإذا كان هذا الطرف غير صالح للبراءة جرت البراءة عن الطرف الثاني، وهو كونه واجبا ضمنا كشرط، فالتقيد يصير واجب بالوجوب الضمني. هذا يمكن أن نجري عن البراءة، يمكن أن نجري البراءة عن تقيد الذبح أو الحرق والتقصير بزمان يوم العيد، نجري البراءة عن ذلك بدون معارض. والنتيجة ما قلنا، بأنه لو فعل ذلك أثم ولكنه سيكون صحيحا، ما راح يكون باطلا، يأثم لاحتمال الطرف الأول، وهذا الاحتمال غير مؤمن بالبراءة فيأثم، ولكنه صحيح للبراءة عن الطرف الثاني فعمله صحيح. هذا ما هذه الفكرة طبقناها على بحثنا هذا، من أنه إذن هذا الاحتياط الوجوبي إنما نجري عن أصل الوجوب التكليفي لا عن الشرطية، عبرنا عنه بهذا التعبير بأنه نجري البراءة عن الوجوب التكليفي ولا نجري هذا الاحتياط الوجوبي، عفوا هذا الاحتياط الوجوبي إنما نجري بلحاظ الوجوب التكليفي ولا نجري الاحتياط الوجوبي بلحاظ الوجوب الوضعي، فمن التزم بالشرطية؟ وبالتالي النتيجة بأنه لو تعمد أن أخر هذه الأعمال عن يوم العيد عمله صحيح، ماكو احتياط، ما عندنا احتياط وجوبي للبناء على بطلان عمله، ولكن أنه آثم مبنيا على هذا الاحتياط الوجوبي يكون آثما. والحمد لله رب العالمين.